يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا عفان وأخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي أخبرنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي أخبرنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وحدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن الكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيه ستة أحاديث ويمكن أن نقول إنها خمسة بالروايتين التي في حديث 144 في حديث أبي جحيفة. وهذه الأحاديث عقدها بعدما تكلم على صفة عيش النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا على ترتيب الذي ارتضاه المحقق، وإلا فلو أننا حذفنا باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي علقنا عليه في المجلس السابق وجعلناه في موضعه من بعض النسخ في آخر الكتاب بحيث يكون بعد ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان فيه أيضا مناسبة، وهو الحديث على التقأة من الذي يتكئ عليه ثم في اتكائه ثم في أكله ثم في صفة خبزه ثم في صفة إدامه عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول وهو حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فإن المصنف أشار إلى أن هذا الحديث اختلف فيه على عبد الرحمن بل على اختلف فيه على نعم اختلف فيه على عبد الرحمن بن مهدي، وذلك أن الإمام مسلم رحمه الله يعني روى هذا الحديث من طريق أو عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن محمد ومحمد بن حاتم، ثلاثتهم رووه عن عبد الرحمن بن مهدي بلفظ حديث أنس الذي جاء بعد قليل وهو أنه كان يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. والفرق بين المتن الأول والمتن الثاني، لعلي سوق لكم متنه من مسلم هنا الآن ترونه، الفرق بين المتن الأول الذي ابتدأ به المصنف هنا هو أن اللفظ الأول يدل على أنه كان يلعق صلى الله عليه وسلم أصابعه ماذا؟ أصابعه ثلاثا. بينما المحفوظ في هذا الحديث وهو أنه صلى الله عليه وسلم هذا هو. لاحظوا الآن الإمام مسلم أخرجه من طريق من؟ أبي بكر بن أبي شيبة، هؤلاء الرواة الثلاث، وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم. قالوا حدثنا من؟ ابن مهدي عن سفيان عن سعد. بينما ماذا قال بهذا اللفظ؟ كان إيش؟ يلعق أصابعه الثلاث من الطعام. قال ولم يذكر ابن حاتم الثلاث. وقال ابن أبي شيبة في رواية عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. وفائدة هذا تسمية ابن كعب في رواية مسلم وأنه عبد الرحمن ابن كعب. واضح؟ في الرواية التي هنا لاحظوا التي رواها أيضا كان يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، هذه رواية أخرى ليست تعنينا هنا في هذا السياق. الذي يهمنا هنا أن رواية محمد بن بشار شاذة في قوله كان يلعق أصابعه ثلاثا، وإنما المحفوظ في هذا الحديث ما أشار إليه الترمذي من أنه كان يلعق أصابعه ماذا؟ الثلاث. أنه كان يلعق أصابعه الثلاث. وهذه رواية محمد بن حاتم أيضا. أبي بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز عن حماد عن سلمة، كما هي أيضا موافقة لرواية أنس الأخرى، لرواية أنس الأخرى التي ساقها المصنف بعد ذلك وهي عند الإمام مسلم. وفي زيادة عند مسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يداها للشيطان. قال وأمرنا أن نسلت القطع القصعة، يعني المقصود بالسلت هنا المسح وتتبع مواضع الطعام فيها. قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وهذه علة لماذا؟ علة ليش؟ علة للعق وعلة للسلت. طيب لنعد إلى حديث الباب الذي معنا. طيب وهو هذا الحديث الذي معنا. يقول هنا وسيأتي أيضا مزيد تعليقا عليه بعد قليل في حديث ابن كعب هنا في قضية لعق الأصابع الثلاث. هذا الحديث له شاهد أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى إيش؟ يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها. ولفظ الطعاما ليست عند مسلم، لكن المتفق عليه إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. والمقصود بذلك هنا الطعام الذي فيه رطوبة ويلعق بيش باليد منه شيء، أما الطعام الجاف كالتمر مثلا اليابس أو البسكوت أو شيء من هذه الأطعمة التي ليس فيها شيء يعلق باليد فالأحاديث هذه لا تشمله، إنما تشمل الأحاديث التي فيها ماذا؟ رطوبة. هذه واحدة. والثانية أن اللعق إنما يكون عند نهاية الطعام. والأمر الثالث إنما يكون اللعق متى؟ في نهاية الطعام إذا كان يأكل الإنسان في صحفة أو في إناء مشترك بينه وبين الناس. أما إذا كان صحا لوحده فلا بأس لو لعق بين فينة وأخرى، يعني بعد لقمتين أو ثلاث، لأن المقصود من نهيه عن اللعق في أثناء الأكل إذا كان الطعام مشتركا حتى لا يقدره على الناس. يعني تصور يلعق بهذا الشكل ثم يغمس يده مرة أخرى ومن حوله يشاركونه، وقد يكون في لعابه أذى أو شيء من اللي يسمونه الفيروسات أو الأمراض المعدية فينقلها بلعابه، فينقلها بلعابه. ولعل هذا يعني لعل هذا أقول يعني مما يشير إلى هل يمكن أن نقول إنها تؤيد الأكل بالملاعق أو لا فرق بين الملعقة واليد؟ من العلماء المعاصرين من شدد في أكل الملاعق، والواقع أن الأكل فيها إيش؟ على الجواز لا إشكال فيه. لكن ما يقوله بعضهم من أن ما يعلق باليدين من الاستقذار موجود أشد من في الملعقة. لماذا؟ لأن الملعقة مؤداها إلى وسط الفم، بينما اليد تقف عند طرف الفم، فما يستقذر في الملعقة ما يستقذر من اليد هو موجود في الملعقة وزيادة، موجود في الملعقة وزيادة. هذا المقصود من هذه الإشارة فقط. وفي قوله في رواية مسلم فإنه لا يدري في أيه البركة إشارة إلى العلة والحكمة من لعق الأصابع، والحكمة من لعق ماذا؟ من لعق الأصابع. أما الحديث الثالث وهو حديث علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. ثم قال في الحديث الآخر نحوه. هذا الحديث له قصة، له قصة ساقها البخاري، وهو أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: أنا لا آكل متكئا. إيش المعنى؟ أن الرجل كان يأكل متكئا، كان يأكل متكئا. واعلم أن الاتكاء له صورتان: الصورة الأولى أن يعتمد على ماذا؟ على شيء كما سبق معنا من قبل. والصورة الثانية أن يميل هو بجانبه، ها؟ يميل بجانبه ميلانا يمنع، وهذه حكمة الكراهية، من دخول الطعام بصورة سهلة وسلسة. فحيثما وجد الاعتماد أو الاتكاء سواء كان باليد أو كان على الجسد كله، يعني كل يعني مال بجسده، فكلاهما مكروه، لأنه يعسر أو يسبب أو يعني يجعل دخول الطعام إلى الجسد فيه نوع من الصعوبة والعسر. ذكر ابن القيم في زاد المعاد في الطب النبوي في الجزء الرابع منه أن من الاتكاء جلسة ماذا؟ التربع، جلسة التربع، وهذه أشار إليها الخطابي أيضا. والحقيقة أنه بعد البحث في كتب اللغة فيما تيسر منها لم أجد أن هذه الصورة تسمى اتكاء أصلا، فهي غير داخلة. لكن من يعني كرهها قال إنها جلسة ماذا؟ أهل التنعم والترف. والإنسان إذا جلس متربع وهو مقبل على الطعام فإن هذا إيش؟ يأكل ولا يوقفه إلا أن يبلغ الطعام إلى الحلقوم كذا. ولهذا استحب بعضهم أن يجلس الجلسة التي يجعل فيها فخذه اليمنى منتصبة ويجلس على رجله اليسرى، لعل هذا يصد شيئا من الأقدام على الطعام، بحيث يشعر بنوع من امتلاء البطن بوقت أبكر من مما يشعر به الذي يجلس الجلسة المتربعة. والحكم في الأكل المتكئا هو الكراهة. ومما يدل على ضعف الصورة التي ذكرت قبل قليل، مما يدل على أنها ليست من صور الاتكاء، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لما حذر من شهادة الزور وقول الزور، قال: وكان متكئا فجلس. كيف ستكون جلسته إذا ترك الاتكاء؟ أقرب ما لها صورة التربع. الإنسان إذا جلس في مجلسه وهو متكئ هكذا مثلا، جلس ليس على كرسي، سيكون أقرب إلى التربع، ليس على كرسي، ما لا توجد صورة أتصورها تقع إلا هو الإنسان متربع. إذا كان جالسا ثم متكئا ثم جلس، معناه أنه إيش؟ اعتدل، فلا يعتبر هذا إيش؟ منهيا عنه. إلا أن قد يقول، قد يجيب المعترض ويقول إن هذا النهي إنما هو في حال الأكل، أما في غير الحال الأكل فالأمر سهل. وعلى كل حال بعد البحث لم أجد ما يدل على أن صورة التربع داخلة في صور إيش؟ الاتكاء المنهي عنه. والعلم عند الله تعالى، ومن وجد أو نعم فضل عنده علم في هذا فليفد به، جزاه الله عنا خيرا. أما الحديث الذي بعده هو حديث ابن لكعب بن مالك، سبق أن قلنا إن هذا هو من؟ عبد الرحمن بن كعب، كما بينته رواية الإمام مسلم. وهذه من فوائد أيها الإخوة جمع الطرق، هذه من فوائد جمع الطرق. فإن بعض الناس أحيانا يقول ما دام الحديث مثلا في صحيح مسلم فما له داعي أننا نبحث في طرق أخرى أو موجود مدى في الحديث، لا، نقول هناك من فوائد جمع الطرق كشف المبهمات أو المهملات وغير ذلك مما يمر بنا، وسيمر بنا بعد قليل تعليق لقتادة رحمه الله تعالى على أحد الأسانيد. أما الحديث الأخير فهو نعم نسيت أن أعلق على المتن، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وهذا فيه إشارة فائدة، يعني إلى حرص الشارع على حفظ النعم. فإذا كان الشرع يتشوف إلى لعق بقايا الطعام الموجودة في إيش؟ في يدك، ها؟ في يدك، فكيف بمن ينثرون الطعام ولا يبالون بنعمة الله عز وجل، يرمونه ولا يحترمونه ولا يقدرونه، لا يعطونه لفقير ولا يقدمونه لحيوان ولا لغير ذلك، بل يرمونه والعياذ بالله، فضلا عن من يكوم أكوام الرز والذبائح وغير ذلك، فإن هذا والعياذ بالله مؤذن بعقوبة خطيرة. طيب، في قوله هنا في حديث كعب رضي الله عنه يأكل بأصابعه الثلاث، وقبل ذلك كان يلعق أصابعه الثلاث، هل المعنى أن الآن السنة أن الإنسان يأكل بأصابعه الثلاث؟ الجواب نعم، هذه السنة، لكن هذا فيما يتأتى الأكل فيه بالثلاث، مثل الجريش، تعرفون الجريش؟ طعام شعبي معروف يمكن لعقه بثلاثة أصابع، لأن هذا يقول العلماء أبعد في الدلالة على الشره في الطعام. إنسان يأكل بس يضرب، يقول أضرب بخمس ولا تأكل بملعقة، هذا لسان حاله. إن الملاعق إيش؟ من يعرف كمالة البيت؟ للنعماء كفرانه، هكذا يقول، يقول اضرب بخمس، أو اضرب بخمس ولا تأكل بملعقة. لماذا؟ علل الشيخ فقال إن الملاعق للنعماء كفرانه، هو يريدك أن تأكل وتشبع. العموم الثلاث أصابع أو الملعقة أقرب إلى الثلاث أصابع من حيث الكمية، وهذا فيما يتأتى أكله باللعق. أما الذي لا يتأتى أكله كالرز مثلا، نعم، والمكرونة ونحو ذلك فلا. لكن أي طعام من الأطعمة السائلة مثلا والغليظة التي يمكن لعقها كالجريش وكالسويق ونحوها، لا، السويق لا يمكن، هذا من السائل جدا لا يمكن أكله بالثلاث. لكن مثل الجريش، مثل إيش طعام تأكلون أنتم؟ شوربة سائلة يا إبراهيم، كيف تقول هكذا؟ هذا يلعق في آخر شيء، يعني بقايا الإناء الشوربة ممكن، لكن نفس الشوربة لا يمكن، يعني تقول هكذا؟ هذا بالملعقة. أي نعم. طيب، ثم قال رحمه الله وساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي، لكن لم أجد عند مسلم لفظة من الجوع، وهي ثابتة في حديث أنس في قصة استضافة أبي طلحة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال يا أم سليم، اللي هو أم أنس بن مالك، لقد، اسمعوا هذا الوصف العجيب، يقول لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت في صوته الجوع، عرفت إيش من الصوت أنه جائع، فاصنع لنا طعاما. فذكر أنس أنه جاء وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وهو مقع من الجوع، والمقع هنا المقصود به الذي يستلقي على شيء خلفه ويجلس جلسة خلاص انتهى، ما عنده من القوة ما يستطيع أن يقوم عليه الصلاة والسلام، فاستلقى أو أسند ظهره إلى جدار، ثم رفع ساقيه وفخذيه واستلقى حتى يستعد للأكل، حتى الجلوس المعتاد ما استطاعه عليه الصلاة والسلام، بل استند إلى شيء يعضده حتى يأكل صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني بهذا التفسير يكون إن قلنا إنه داخل في صورة من صور الاتكاء وليس بظاهر، لكن إن قال قائل إنه داخل في صفة من صفات الاتكاء وهي الاعتماد على شيء، فنقول هذه في حال إيش؟ حال الحاجة، والكراهة تزول بالحاجة، ما يستطيع الآن، ما يستطيع يقف ولا يجلس جلوسا معتدلا، فلا بأس أن يفتك حتى يعني يقوم صلبه وينشط، ثم بعد ذلك يترك الاتكاء. نعم.
باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عباس بن محمد الدوري أخبرنا يحيى بن أبي بكير أخبرنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي وأخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وأخبرنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام أخبرني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. حدثنا أحمد بن مانيع أخبرنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مشروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لم
بكيت
إلا بكيت قال
بكيت
فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الله بن عمرو أبو معمر أخبرنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد أن ذكر صفة اللع أو صفة أكله صلى الله عليه وسلم أتبعه في بيان صفة خبزه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب ذكر فيه المؤلف كما رأيتم نحو من ثمانية أحاديث. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها ما شبع من خبز البر فإذا هو صلى الله عليه وسلم كان يأكل مرة برا وكان يأكل مرة خبز الشعير قالت حتى قبض، وقصدها ما شبع، يعني كانوا يأكلون هذا النوع على زهادته وبساطته، يأكلونه بين الفينة والأخرى، أو يأكلونه لكن أكلهم له عدد يعني حجم الأكل هذا قليل بحيث لا يصل إلى حد ماذا الشبع، بل يقف عند حد الكفاية. وأما الحديث الذي بعده حديث أبي أمامة، حديث سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه، فقد أخرجه الترمذي في الجامع، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، والمعنى هو ما ذكرناه آنفا في الحديث السابق، ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشيء، يعني لا يبقى فاضلا، بل يأكلون قدر الكفاية، وأحيانا لا يبلغ ذلك أيضا قدر الكفاية. وأما الحديث الذي بعده وهو حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرجه الترمذي أيضا في الجامع، وأخرجه ابن ماجه من أصحاب الكتب، وفيه هلال ابن خباب، فيه هلال ابن خباب، وهذا الراوي يعني جمهور الحفاظ على توثيقه، جمهور العلماء على توثيقه، وهو تكلم في يعني هل هو ممن أصابه التغير أم لا، فأثبته له يحيى القطان وأنكره يحيى بن معين. ولعل القول الوسط في هذا أن يقال إنه أصابه تغير لكن لا يصل إلى حد الاختلاط، لا يصل إلى حد الاختلاط، كما قيل في أبي إسحاق السبيعي وغيره من الحفاظ رحمة الله عليهم أجمعين. وسند الحديث حسن كما هو قول الإمام الترمذي في نقده، وقال حديث حسن صحيح، ولعله كذلك أو إلى الحسن أقرب للكلام الذي قيل فيه هلال رحمه الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا عليه الصلاة والسلام، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. وهذا أيها الإخوة قد يثير سؤالا، أين الصحابة رضي الله عنهم عن دفع هذا الجوع النبوي؟ من يجيب؟ أليس هذا واردا؟ أليس السؤال هذا واردا؟ كيف يترك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ولا يعطونه من أموالهم أو من أطعمتهم؟ تفضل. نعم. طيب في جواب آخر؟ ها تفضل إبراهيم.
ربما خطأ من
الصحابة. ها؟
ربما خطأ من الصحابة.
إيه لكن لو جاء يعني اتفقت 10 بيوت من بيوت المدينة إنهم مرة يوم وعشرة بيوت يوم أو 5 بيوت ممكن. آخر فرصة. أحسنت، هذا أقرب الأجوبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في إخفاء حاله عليه الصلاة والسلام، مو بكل ما جاء قال للصحابة يلا أطعموني، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام لا تتعلق نفسه بأحد غير الله عز وجل، ولا يطلب من أحد شيئا أبدا، ابتداء لا يطلب من أحد، حتى إنه ضافه مرة ضيف فأرسل إلى أبياته 9 يا أخوان، مشهد عجيب، والحديث في مسلم، 9 أبيات أرسل إليهم قال عندكم شيء نقري به هذا الضيف، رجل واحد، كل البيوت 9 يقولون ما عندنا شيء، ما عندنا شيء، فقال من يقري هذا الضيف؟ فأخذه رجل من الأنصار، فلما ذهب إلى البيت وجد امرأته قد أعدت الطعام للصبيان، فقال إن عندي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمي، فكان الصبية يتضاغون يبكون يريدون الطعام، فوضعت تقول الرواية إن المرأة أوهمتهم أن القدر فيه إيش طعام، فوضعت حجارة كأنها تريد أن تسكتهم لتجعل ما عندهم من الطعام الذي كان يكفيهم في الأصل تلك الليلة لإكرام ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غدوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي عن صنيع هذا الضيف، عن صنيع هذا الأنصاري وزوجته، فقال: عجب الله لصنيعكم الليلة مع ضيفكما. وقد فعلوا ذلك، نعم فعلوا ذلك إكراما لضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: كيف يعني في من الناحية الفقهية، إذا أردنا أن ندخل من ناحية فقهية، نفقة الصغار واجبة أليس كذلك؟ فلماذا ضحى الوالدان بهذا الواجب من أجل فعل ماذا؟ شيء قد يقال إنه واجب لكنه لا يصل إلى الوجوب العيني، لأن هذا الضيف قد يعتذر ويقول: لا أستطيع، لأن كفاية أولادي اليوم لا تكفي إلا لهم. فيحتمل أن يقال، أحسن ما يقال في الجواب عن ذلك، يعني هذا مشكل فقهية، ها؟ واضح وجه الإشكال ولا لا؟ هذا ضيف وهؤلاء أولاد، فيحتمل أن يقال إن الجوع الذي بهم إنما اشتد أو ظهر لما شموا رائحة الطعام. والإنسان عادة إذا شم طعاما زين ولو لم يكن جوعه شديدا فإنه يشتاق، والصغار من عادتهم يتطلعون إلى كل أكل حتى ولو كانوا شبعانين. والجواب الثاني أن يقال إن هذين الصحابيين الجليلين أرادا أن يبدأ بضيفهما، ثم ما فضل من الطعام أعطوه الأولاد فيحصل به أدنى الكفاية. ومن المقطوع به أنهما لم يخطئا. لماذا؟ لأن الله عجب من صنيعهما وأيد فعلهما، فلا بد أن يخرج هذا على تخريج لا يتعارض مع النصوص الشرعية الأخرى. واضح؟ طيب، أما الحديث الذي بعده وهو قوله حديث عبد الله بن دينار عن حاز عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ وفسره بالحوارة. يلا عاد أيهم أصعب، النقي ولا الحوارة؟ ها؟ كلاهما غير واضح. طيب، المقصود به ها القرص الرقيق من الشعير، لأن الشعير كما تعلمون بعد أن يطحن ينخل، وهذا لما قال له: أكانت لكم مناخل؟ هذه الصورة هي صورة المنخل، هذه واضحة لكم؟ واضحة. وهذه صورة أخرى قد تكون أوضح للمنخل. أي نعم، هذا هو، نحن نسميه المنخل، بحيث يوضع فيه ذا ثم يحرك فيسقط الدقيق منه ويبقى القشر نعم والثقيل ثم يبعد. وإنما فعل هذا لأن الشعير إذا لم يفعل به هكذا يكون فيه عقد لا يستساغ أكلها، يغلب ويثقل، فإذا طحن ثم خبز ورقق صار طعامه طيبا، صار طعاما طيبا، وصار هو خبز الشعير المرقق الذي سأل عنه أنس بعد قليل، أو ذكره أنس قبل بعد قليل بالحديث الذي بعده. يقول: فقال سعد: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله، يعني حتى خبز الشعير الرقيق هذا يقول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنس يقول: وما خبز له خبز مرقق أبدا حتى لقي الله، هو بنفس المعنى. التابعي استغرب من أين لهم هذا النقي، فقال له: أكانت لكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما كانت لنا مناخل كهذه الصورة، يعني ما عندهم شيء ينخلون به ماذا؟ الشعير. فقال: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. وهذا شيء أدركته أنا في صغري، كانوا ماذا يفعلون؟ يفعلون هكذا بالسنبل، نعم السنبل، يفعلون به هكذا في القمح وغير القمح، ويصنعون هذا بغيره، فيقولون في السنبل هكذا حتى يسقط إيش الورق شو اسمه الحب، والخفيف منه بقشوره هكذا يعني يطيرونه بإيش بالنفخ، كما وصف سعد رضي الله سهل بن سعد رضي الله عنه. قال: ثم نعجنه، يعني بعد ما يضاف إليه الماء إلى آخره. ومن دقائق تبويبات البخاري على هذا الحديث أنه بوب عليه فقال: باب النفخ في الشعير. قال أهل العلم حافظ بن حجر وغيره، قالوا أراد أخاء البخاري بهذا التبويب رحمة الله عليه أن يبين أن النفخ في الطعام إنما هو النفخ في الطعام المطهو، الذي يتهيأ أكله الآن، أما ما كان يابسا نعم وما كان قبل الطبخ نعم ما كان مطبوخا، أما ما كان قبل الطبخ فإن النهي لا يشمله، إن النهي لا يشمله، لأن المقصود من هذا النفخ تطيب ماذا؟ تطيب هذا الشعير وتطيب هذا القمح نحو ذلك، فخرج عن ماذا؟ عن المنهي عنه. قال في الحديث الذي بعده وهو حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الترمذي أيضا في الجامع وهو في صحيح البخاري، وسيأتي معنا بعد أيضا حديثين في آخر الباب. يقول: ما أكل النبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان. الخوان هو عبارة عن إيش؟ الطاولة التي يجلس عليها، الطاولة التي يجلس عليها. إنما كانت عادتهم الأكل في الأرض، وهذا كله ذكره الصحابة لأن بعضهم ربما ادرك إيش؟ اتساع الناس ووضع الطاولات أو وضع شيء مرتفع على الأرض من باب التوسع وتخفيف وتيسير الأكل، وهذا كله ليس مذموما، لكن أراد أن يبين أن هذا وهو رسول الله لم يأكل على هذه إيش؟ لم يأكل على هذه على هذه الطاولات ونحوها التي تدل على نعمة مثلا أو على توسع في الأكل أو في الدنيا، خلاف حال من الملوك والرؤساء والمترفين الذين يأكلون على هذه. قال: ولا في سكرجة، في سكرجة تنطق بضم السين والكاف وتشديد الراء وفتح الجيم. المقصود بالسكرجة هذه، وهكذا ضبطها القاضي عياض في المشارق وضبطت بغير ذلك لكن لنبقى على هذا الضبط، وهو أشبه ما يكون بالإناء الذي توضع فيه المشهيات والمقبلات التي نسميها مقبلات مثل السلطة ونحوها، مثل السلطة ونحوها، هذا المقصود به، توضع الجوارش وتوضع السلطات وتوضع المقبلات في هذا الإناء. قال: ولا خبز له مرقق، يعني لم يخبز له خبز مرقق كما في الحديث السابق حديث سهل. قال: فقلت لقتادة، القائل من هو؟ يونس، يونس لأنه هو الراوي عنه، فعلى ما كانوا يأكلون، يعني كيف كانوا يأكلون، مستغرب يعني كأن الأكل على الخوان في وقت يونس هو الأصل، ويونس الإسكاف هذا هو يونس بن أبي الفرات، بن أبي الفرات وهو ثقة، وإنما نبه عليه هشام الدستوائي لأن يونس بن عبيد ممن روى عن قتادة، فخشي أن يذهب الذهن إلى من؟ يونس بن عبيد، لا إلى يونس الإسكاف. هذا معنى قوله قال محمد بن بشار: يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. طيب هذا المثال في تعيين محمد بن بشار ليونس في علم المصطلح ماذا يسمى؟ ها شباب، قول محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عنه قتادة هو يونس الإسكاف، ماذا يسمى في علم المصطلح؟ الآن يونس الذي روى عن قتادة لم ينسب إلى أب، صح؟ سكت عنه، وفي هذه الطبقة يوجد عندنا راويان، يونس بن عبيد ويونس بن أبي الفرات الذي يونس الإسكاف، هذا يسمى يا شيخ وليد تعيين المهمل، تعيين المهمل أي الذي لم ينسب إلى ما يتميز به، لم ينسب إلى ما يتميز به، وهذا فيه فوائد معروفة في نوع المهمل من كتب المصطلح. أما الحديث الذي يليه وهو حديث عائشة ففي سنده مجالد بن سعيد وهو إلى الضعف أقرب، إلى الضعف أقرب، كما أن في متنه مخالفة لما في الصحيحين في الحديث الذي بعده. يلا بسرعة قارنوا بين هذا الحديث وبين الذي بعده وانظروا أين المخالفة في المتن، ها أين المخالفة في المتن، تأملوا حديث 152 و153 يعني ليست مخالفة شديدة لكنها تدل على عدم ضبط. ها والحديث هذا في الترمذي حديث مجالد لكنه ليس، تفضل يا رياض. لا هي هذه ليست مخالفة، لا الثاني اعطني اياه يعني اللحم ممكن يقال عائد لموضوع إيقاد النار في البيوت وكذا. لا في ها حسن في اللفظ الأول قال مرتين في يوم لحم، والثاني قال يومين متتابعين. مرتين في يوم يعني لا ينفي أنهم يشفعون مرة. واضح؟ واضح الفرق أبو ياسر؟ فاللفظ الأول ليس متفقا مع اللفظ الثاني. اللفظ الثاني تقول يقول فيه الأسود وهو فوق مجالد بن سعيد بمراحل، مع أنه لا يروي مباشرة عن عائشة، لكن أنه قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين، وإنما هنا قال مرتين في يوم، وهذا يدل على عدم الضبط. وعلى كل حال علة هذا الحديث مجالد، ويغني عنه الحديث الذي بعده هو حديث 153 وهو في الصحيحين، وقد سبق معنا في الحديث رقم 147. أما الحديث الذي يليه وهو آخر حديث في الباب فهو حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. وهذا لفظ مختصر للحديث السابق الذي مضى برقم 151. وهذا الحديث كما تقدم رواه البخاري. نعم. في الباب الذي بعده يا أخوان، بس حتى نكون بالصورة، لعلي أطرح بس مقدمة يسيرة، وإن شئتم أخذنا ما تيسر حتى يذهب معنا ثم نكمل ما يبقى. لعلك تقرأ إلى حديث رقم إلى نهاية 159 عبد الرحمن.
باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأدم أو الإدام الخل. حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي وأخبرنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج، فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت أن لا آكلها. قال إذن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج.
اللي بعده.
حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي وأخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى. قال فلم يدن، فقال له أبو موسى أدن فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا.
هذا الباب وهو باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره بعد الحديث المتعلق بالخبز في غاية المناسبة. والأمر ظاهر، فإن الخبز يعني كان يعني أشبه ما يكون بالطعام الذي يعتاض به عن الوجبات صحة العبارة، بينما الإدام بينما الإدام وهو ما يؤدم ويحلى به الطعام، هذا إذا كانت الوجبة دعونا نقول مكتملة أو أكثر من كونها خبزا. واعلم أن الإدام وهو ما يطيب به الطعام نوعان، إما أن يكون جامدا وقطعا كاللحم، لحم الدجاج، لحم الغنم، لحم الإبل وغيره، أو يكون سائلا كالخل ونحوه من السوائل التي تضيف نكهة على الطعام لتشهيه وتطيبه. ومنه السلطات ونحوها، كل هذه تسمى أدم. ولهذا تجد الفقهاء في باب كفارة اليمين يقولون إذا أطعم ينبغي أن يضع مع الطعام اللي هو الرز مثلا أو غيره من الأطعمة التي في البلد ما يؤدمه، ما يؤدمه أي يطيبه للأكل. يعني أنت الآن لو جبت وطبخت الرز بدون أي نكهات مثلا، لا حطيت فيه ملح يسير ولا حطيت فيه شيء من المرغبات، لكان طعاما ناقصا لا يحصل به ماذا؟ الوصف الشرعي الدقيق. والمؤلف أطال في هذا جدا، فقد ذكر في الباب 34 حديثا، ولعله إيه من أطول أبواب الكتاب بعد الباب الأول أو الأبواب الأول المتعلقة بصفة خلقه صلى الله عليه وسلم. فنأخذ ما بقي من الوقت، ما يسمح به الوقت، لأنه كما علمتم أننا اليوم سنتوقف عند صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، ويكون اللقاء بالإخوة بعد الصلاة مباشرة. يقول في الحديث الأول، هذا أخرجه مسلم، حديث عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل، أو قال نعم الأدم، أو نعم الأدم، نعم الأدم الخل أو الإدام الخل. عندكم بكسر الميم وتعدل نعم الأدم الخل، كسر ما ليس له وجه فيما أعرف. ونسيت أن أشير إلى نقطة في التبويب، وهي أنه في بعض النسخ، في بعض النسخ الترمذي الشمائل جاء فيه باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان، يعني أنواع الأطعمة. وهذه النسخة مناسبة جدا، هذا التبويب مناسب جدا لما تضمنه ماذا؟ الباب من الأحاديث. طيب، قال هنا في الحديث الأول نعم الإدام الخل، وهو بذلك أن لما قرب إليه الطعام قال هل من أدم، كما في حديث جابر الذي يليه بصفحة 150 فيه قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب إليه طعام ليس فيه إدام، فقال هل من أدم؟ قالوا ليس عندنا إلا الخل، قال نعم الإدام والخل. وفي هذا الحديث تفضيل بعض الأطعمة على بعض، وأن مدح بعضها لا يلزم بالضرورة أن يذم، أنه ذم لماذا؟ للبقية. كلا. قال في الحديث الذي بعده تقدم معنا ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، وفيه جواز أكل الطعام، أكل التمر الرديء، لكن بشرط أن لا يضر، يعني إذا ثبت أن فيه ضررا لا يؤكل، لكن لو لم يجد إلا هو وليس فيه الضرر فلا بأس بأكله. وحديث جابر بمعنى حديث عائشة الذي تقدم فلا نطيل فيه. وعندنا حديث جابر، حديث عائشة الأول رواه مسلم، وحديث النعمان تقدم أنه رواه مسلم سبق في حديث 123، وحديث جابر أيضا الثالث 157 أيضا رواه مسلم. أما الحديث الرابع وهو حديث زهدم الجرمي، فقد دلت الروايات والطرق الأخرى على أن هذا الرجل الذي تنحى هو زهدم الجرمي نفسه، لكن هذا مسلك يفعله بعض الرواة في إبهام أنفسهم، إذا وقع منهم موقف لا يسمون أنفسهم. وقد نص على هذا الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وأن الرجل الذي تنحى هو زهدم. لماذا تنحى؟ لما أتي أبو موسى بدجاج كأنه استقذرها. لماذا؟ لأنه علم أن الدجاج يأكل ماذا؟ شيئا من النتن، فظن أنها أصبحت جلالة، جلالة التي تأكل النجاسات. فقال أبو موسى ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل إيش؟ نتنا أو نتنا. فقال فحلفت أنها أن لا أكلها. قال ادنو، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. ويريد بذلك إلى أن أكل الشيء اليسير من النتن لا يؤثر فيها، لا في لحمها ولا في غير ذلك. والشاهد منه قوله إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج، وفيه تسمية الدجاج، يعني تسمية الدجاجة أو نعم تسمية اللحم الدجاج بالإضافة، أما عند الإطلاق فإنه لا ينصرف إلا إلى لحم بهيمة الأنعام، وهذا يبدو أنه عرف، يبدو أنه عرف، فإذا أضيف تخصص. الحديث الذي يليه وهو نعم حديث 158 نعلق عليه مع 160 لأن اللفظ واحد ولا أدري لما فرقهما الترمذي رحمه الله. يقول عن زهد بن جرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعام وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل هو نفسه زهدم هذا من بني تيم الله أحمر كأنه مولى يعني كأنه من الموالي قال فلم يدنو فقال له أبو موسى ادنو فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أو أكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. فبين له أبو موسى أن هذا التقدر ليس في محله ويحتمل أن أبا موسى رأى منه ورعا في غير محله فأراد أن يقطع عليه باب ماذا التنطع والعلم عند الله تعالى. أما آخر أحاديث الباب التي سنقف معها فهو حديث الذي رواه من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. طبعا السفينة هذا هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي معروف والشاهد منه هنا قوله أكلت معه لحم حبارة. أريد أن أريكم صورة الحبارة لأن بعض الإخوة يمكن من البوسنة وكوسوفا لا يعرفونه. هذا هو لحم الحبارة إذا هو هذا الحبارة إذا طار وهذا هو إذا كان إيش في أرض المطار لم يقلع باب واضح. هذا الحبارة لأنك لو تقرأ في كتب الشروع هو حيوان لونه وشكله يصفونه لك لكن الصورة تختصر لنا كل شرح وهو أكبر من الحمام وهو أشبه ما يكون بالنعامة المصغرة لكن له لحم. يقول عنه ابن القيم إنه إن لحمه حار يابس بطيء الهضم نافع لأصحاب الرياضة والنصب ويقصد أصحاب الرياضة مو باللي يلعبون كورة لا يقصد الذين إيش يروضون أنفسهم على التعبد. نعم هذا الذي فهمته ويحتمل أن يكون الذين يسوون تمارين رياضية. على كل حال هذه صورة إيش هذه صورة هذا الحيوان لأجل أن تكون الصورة واضحة. هذا هو له منقار طويل مشهور بطول منقاره هذا بس لتقريب المعنى. أما الحديث ففي سنده إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي هذا صدوق له مناكير وإبراهيم بن عمر بن سفينة مجهول أو فيه جهالة وأبوه صدوق. فالحديث ضعفه جماعة من أهل العلم وبعض أهل العلم مشاه. وابن القيم يقول في الطب النبوي وبهذا الحديث احتج أصحابنا على جواز أكل لحم الحبارة وأنه غير داخل في كل ذي مخلب من السباع أو كل ذي مخلب من الطير أو ناب من السباع لأن لو لاحظنا في الصورة السابقة لوجدنا أنه إيش قد يقال بأنه إيش يحتمل أن يكون من ذوات المخالب وليس كذلك ليس من ذوات المخالب والعلم عند الله تعالى. نتوقف عند هذا الحديث وبإذن الله تعالى نكمل إن شاء الله في الأسبوع الثاني من شهر محرم الأسبوع الثاني بإذن الله تعالى من شهر محرم لأنه ما بين العيدين ليس هناك دراسة وأنتم مجازون والدراسة لا تبدأ إلا بعد الحج مباشرة فنكون جاوزنا الشرط فنبقى إن شاء الله في شهر محرم وإذا رأينا أن هناك يعني مناسبة أو كذا ممكن نأخذ نعوض حق شهر الحجة إذا وجدنا فرصة أو كذا ويكون إن شاء الله يأتيكم الخبر مع الأخ عبد الرحمن وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.